الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ومن يشاغر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاند فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال: وسبيلهم وطريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير. قال: أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير، لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاغر الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطبائع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتدارك بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قاتل عن يوسف عليه السلام: كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل، وقوله نصله جهنم أي نعذب فيه عذابا عظيما، وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حال الذنب صغرا وكبرا، فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك. فلعل الآية التالية التفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى، يتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته، تسيئة المخلوق الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغناء التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، صرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب المعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة، وأنها معصومة من الخطأ. وجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمن عليه من العقائد والأعمال، فإن اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وشدنا من أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء واستحبابه فهو ما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادة معصومة لكون العالمين ما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. مثل ذلك قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة ولا يكون لا يكون مخالفا. فهذه الأدلة نحوها تفيد القطع، أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. قالوا لهذا بين الله قبض على المشركين بقوله ثم أورد الآيات في ذلك. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وهذه الآية فيها الوعيد الشديد في حق من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ضاده بأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في شق وهو في الشق الآخر أي في الجانب الآخر، وهذا فيه معنى المضادة للرسول عليه الصلاة والسلام. والواجب هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاستنان بسنته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول النار. ومن يشاقق الرسول، ومن شرطية وجواب الشرط نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى بهذا القيد، فإن الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالوعيد وارد بعد تحقق هذا القيد وهو تبين الهدى. فمن تبين له الهدى وحرص على المشاقة فهو متوعد بالعذاب الأليم من بعد ما تبين له الهدى. وفي أن الله عز وجل لا يعذب العباد إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ومن أجل هذا أنزل الكتب، سبحانه وتعالى وأرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقطع الله عز وجل العذر وأقام الحجة على الخلق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير طريق المؤمنين. وطريق المؤمنين هو الطريق الذي سار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لهم طريق غير ذلك. فسبيل المؤمنين اتباع الكتاب والسنة والسير على الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة، وليس للمؤمن سبيل غير ذلك. فالسبيل واحد والطريق واحد إلى مرضاة الله عز وجل، سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه أتباعه من المؤمنين. وقد احتج بهذه الآية الإمام الشافعي رحمه الله عليه على حجية الإجماع، وهو احتجاج صحيح، فإن الأمر الذي أجمع عليه المؤمنون فهو سبيلهم الذي ساروا عليه في الأمر أو في النهي أو في العقائد أو في غيرها، فما أجمعوا عليه فهو سبيلهم، ولا يصح أن يكون هنالك سبيل غير ذلك السبيل. فالآية ظاهرة الدلالة على حجية الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين، واحتج بها العلماء أيضا على الأخذ والاحتجاج بفتاوى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فإن الصحابة يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا، وغير الصحابة يدخلون تبعا، فما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهو السبيل الذي يجب اتباعه ويحرم الخروج. أما كان عليه الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأقوال الصحابة وفتاوى الصحابة يؤخذ بها ويحتج بها، فإنها داخلة في سبيل المؤمنين، وإذا حصل النزاع فيما بينهم ينظر في الصواب من ذلك، وإذا اتفقوا على شيء فاتفاقهم حجة شرعية. وإذا نقل إلينا فتاوى بعض الصحابة وسكوت الباقين فهذا هو سبيل الصحابة، فما ظهر لنا ونقل إلينا فهو سبيلهم، فإنه يبعد أن ينقل إلينا السبيل الخاطئ ولا ينقل إلينا السبيل الصحيح الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي نكله إلى ما اختاره لنفسه، وهذا يدل على خذلان الله عز وجل لمن حصلت منه المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين، فإن الله عز وجل يكله إلى ما اختاره لنفسه، وإذا وكله الله عز وجل إلى ما اختاره لنفسه فقد هلك. فقال سبحانه وتعالى نوله ما تولى، فيخرج عن ولاية الله عز وجل وعن حفظه وعن نصره وعن تأييده. ومن لم يكن كذلك فإن مفهوم الآية أن الله سبحانه وتعالى هو وليه وهو حافظه، أعني من سار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تحصل منه المشاقة وسار على السبيل الذي سار عليه المؤمنون، فوليه هو الله عز وجل وهو حافظه، ويزيده الله سبحانه وتعالى هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. ومن اختار غير ذلك قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا. نوله ما تولى ونصله جهنم، والإصلاء بمعنى الإحراق أو الإشواء الشيء في نار جهنم، والإشواء في نار جهنم ونصله جهنم. ويقال صليت الشاة بالنار بمعنى شويتها، وأصليتها بمعنى أحرقتها. ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي وساءت جهنم مصيرا، مصيرا منصوب على التمييز، والمصير بمعنى المرجع الذي يرجع إليه هؤلاء الذين حصلت منهم مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع غير سبيل المؤمنين. والعبد في الدنيا في سفر ولا بد أن يرجع بعد سفره، فهناك من يرجع إلى الجنة وهي حسن المآب حسن المرجع، وهناك من يرجع إلى نار جهنم والعياذ بالله، وهذا هو المصير السيء ولا أسوأ من ذلك. فقال سبحانه وتعالى وساءت مصيرا، أي ساءت مرجعا، وهذا مما يدل على أن العبد في الدنيا من المسافرين، هو في غير بلد الإقامة، بلد الإقامة في الآخرة، قد يقيم في الجنة ويكون من السعداء، وقد يقيم في نار جهنم ويكون من الأشقياء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول يغفر، أي لا يغفر إشراكا به، والمراد بذلك الشرك الأكبر في أظهر الأقوال، وقد سبق الكلام على نظير هذه الآية فيما مضى من هذه السورة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما هو أقل من الشرك الأكبر من الكبائر ومن الصغائر. والآية واردة في حق من مات ولم يتب، أما من تاب إلى الله عز وجل فإن الله يغفر له ذنبه ولو كان شركا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني ذنبا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب مع حصول الشرك، فالتائب يتوب الله عليه. فلما قال الله عز وجل في هذه الآية إن الله يغفر أن يشرك به دل ذلك على من مات ولم يتوب، أما من تاب فإن الله عز وجل يغفر ذنبه ولو كان شركا أو كفرا. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأمر معلق بمشيئة الله عز وجل، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فهذا أضل أنواع الضلال وهو الإشراك بالله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العبد وهو الذي رزقه وجميع النعم منه سبحانه وتعالى عليه، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ترك العبد عبادة هذا الرب الرحيم الرزاق الكريم وذهب يلتمس إلها آخر يعبده فقد ضل الطريق ضلالا بعيدا. نعم، ضل الطريق ضلالا بعيدا، فليس هنالك أضل من المشرك. وفي هذه الآية قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد ذكر العلماء أن الآية أن هذه الآيات ما زالت في قصة بني أبيرق أو السارق من بني أبيرق الذي وقال له طعمة، وأنه لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليه بقطع يده في السرقة فر إلى مكة إلى المشركين وعبد الأوثان من دون الله عز وجل، فضل بعد أن تبين له الهدى وشاق الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غير سبيل المؤمنين، وقع في الإشراك بالله عز وجل وقد ضل ضلالا بعيدا. فإن صح سبب النزول وإلا فإن معناها من المعاني العامة، فكل من حصل له ذلك فتتناوله هذه الآيات والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا إن صح السبب في ذلك. فعلى كل الآية فيها دلالات عامة في حق كل من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، وفي حق من أشرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهنا ختم الآية بقوله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية السابقة في سورة النساء فقد افترى إثما عظيما. فالآية السابقة في سورة النساء وردة في أهل الكتاب في اليهود باتفاق العلماء، وأولئك القوم أهل علم فعندهم التوراة فيها هدى ونور، فحصول الشرك منهم وهكذا تزيل ما عليه المشركون من شرك بالله عز وجل وأنهم أهدى سبيلا من المؤمنين، هذا من افتراء الكذب. فإن المفتري يعلم الحق ويتكلم بخلافه كذبا وزورا، وأهل الكتاب كذلك يعلمون الحق لكنهم افتروا الباطل والعياذ بالله. فلهذا قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهنا ذكر الله عز وجل ضلال من ضل ممن اتبع غير سبيل المؤمنين، فختم الآية بقوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فإن في سياق ذكر ضلال من ضل عن الخير وعن الهداية وقد كان على السبيل أو على الطريق الصحيح ثم اختار الضلال والغواية، فختم الله عز وجل واختار الشرك بعد التوحيد، فبين الله عز وجل ضلال هذا الشخص وأنه ممن ضل ضلالا بعيدا فليس هنالك أبعد من ضلاله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن كانت واردة في ذلك الرجل فقد ضل بعد الهدى وصار يعبد الأوثان بعد أن كان يعبد ربه وحده لا شريك له، فالضلال الذي وقع له هو الضلال البعيد. وهكذا في الآية التي قبلها بين الله عز وجل حال من اختار الضلالة بعد الهداية، ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين فهذا ضل بعد هدى. فناسب أن تختم الآية بذكر الضلال البعيد. إلى هنا والحمد لله.